أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جريان الأصول المثبتة للتكليف في جميع الأطراف، وقلنا إنه ادعي وجود مشكلة في جريانها، وأن هذه المشكلة تارة تصور ثبوتية وأخرى تصور إثباتية. تقدم الكلام في المشكلة الثبوتية، وكانت خلاصتها أن جريان الأصول في جميع الأطراف قد يدعى أنه مناف للطهارة المعلومة بالإجمال، لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تساءل أن منافات الاستصحابين مثلا للطهارة المعلومة بالإجمال، للحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، إما أن يراد منها المنافات بينهما في عالم أصل صدور الجعل والتشريع، وإما أن يراد منها المنافات بلحاظ عالم المنتهى وعالم المتطلبات العملية، ولا نسلم شيئا منهما. أما في عالم الجعل والتشريع فلأن المفروض أن الاستصحابين حكمان ظاهريان، فنتيجتهما هي وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، ووجوب الاحتياط ظاهران يمكن اجتماعه مع العلم بطهارة واحد منهما، لأن المورد مورد الاختلاط على المكلف، مورد العلم الإجمالي المكلف بالنسبة إلى كل واحد من الإناءين بعينه شاك في طهارته أو عدم طهارته، فإجراء الاستصحاب حينئذ بمكان من الإمكان. وأما بلحاظ عالم المنتهى والمتطلبات العملية فلأن الطهارة المعلومة بالإجمال بحسب الفراد نتردد في انطباقها على الطرف الأول ونتردد في انطباقها على الطرف الثاني، ومع التردد في انطباقها على طرفي العلم الإجمالي لا تكون نتيجة هذه الطهارة هي إثبات جواز الشرب أو جواز الاقتحام فعلا، لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، فلا يكون للطهارة حينئذ للطهارة المعلومة بالإجمال لا يكون لها أثر ومتطلبات عملية بلحاظ كل واحد من الطرفين، وحينئذ فكل واحد من الطرفين فيه استصحاب النجاسة الذي يدعو إلى الاجتناب عن الشر، وهذا الاجتناب أو وجوب الاجتناب عن الشر المستفاد ببركة الاستصحاب لا يزاحمه شيء لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. فلا نسلم حينئذ أن جعل الاستصحابين وأن جريان الاستصحابين يكون منافيا للطهارة المعلومة بالإجمال. فهذه المشكلة الثبوتية إذن لا وقع لها ولا محل لها. أما المشكلة الإثباتية، مشكلة الإثباتية بيناها بسرعة يوم أمس بشكل مختصر، الآن نعيد بيانها. حاصل هذه المشكلة الإثباتية أن المستشكل ينظر إلى أدلة الاستصحاب. لا لا، المصنف لم ينسب المشكلة إلى قائل، أن المستشكل هنا ينظر إلى نفس أدلة الاستصحاب ويرى أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن إثبات جريان الاستصحاب في كلا طرفي العلم إجمالا. فالمشكلة حينئذ ليست في أصل جعل الاستصحاب، المشكلة في أن دليل الاستصحاب لا إطلاق فيه بحيث يشمل طرفي العلم الإجمالي، بحيث يتيح ويسمح بجريان الاستصحاب في كلا طرفي العلم الإجمالي. والسر في ذلك أن أدلة الاستصحاب عندما لاحظناها وجدنا أنها تشتمل على لسانين اثنين، وكانت قاعدة الاستصحاب مقتنصة من مجموع هذين اللسانين، متصيدة من مجموع هذين اللسانين. قلنا يوم أمس لفظ الاستصحاب ليس واردا لا في آية ولا في رواية، وإنما تصيدت هذه القاعدة من مجموع لسانين عادة. هذان اللسانان أحدهما لسان النهي والآخر لسان الأمر. أما لسان النهي فهو مثل قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وأما لسان الأمر فهو مثل قوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين آخر. من مجموع هذين اللسانين يستفاد جريان قاعدة الاستصحاب. ففي حالات الشك البدوي يطبق كلا اللسانين بطريقة منسجمة بحيث لا يرى تهافت ولا يرى تناف بين اللسانين. في حالات الشك البدوي يكون لدى المكلف شك واحد وهو الشك اللاحق الشك المتأخر، ويكون لديه يقين واحد وهو هذا اليقين السابق، فيقال له إن يقينك السابق في لسان النهي، يقال له في لسان النهي إن يقينك السابق ليس لك أن تنقضه بشكك اللاحق، وإنما الآن يقال له في لسان الأمر وإنما عليك أن تنقضه بيقين آخر، إن أردت نقضه فبيقين آخر. والمفروض أنه لا يوجد يقين آخر، والمفروض أنه ليس هناك إلا الشك، فحينئذ يحصل انسجام وتناسب بين اللسانين بالنسبة إلى هذا الشك وهذا يقين. مقتضى لسان النهي أنك لا تستطيع أن تعدل عن اليقين السابق لصالح الشك اللاحق، مقتضى لسان الأمر أنه إن وجد يقين آخر لك أن تعدل عن اليقين السابق. هاتان النتيجتان في حالات الشك البدوي منسجمتان تماما انسجام. إنما الكلام في حالات العلم الإجمالي، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين، كما لو علم بأن أحد الإناءين أن واحدا من هذين الإناءين نجسا، هنا في هذه الحالة هذا المستشكل ماذا يقول؟ لا نستطيع أن نتمسك بدليل استصحاب. لماذا؟ لأن تمسكنا بدليل الاستصحاب لإجراء الاستصحاب في كلا طرفي العلم الإجمالي سوف يؤدي إلى التهافت، سوف يؤدي إلى التعارض الداخلي، لأن إجراء الاستصحابين معا سوف يكون من جهتان عملا، أو سوف يكون عملا بأحد اللسانين ومخالفة للسان الآخر، والمفروض أن اللسانين واردان في دليل واحد. بيان ذلك أننا إذا أتينا إلى لسان النهي لا تنقض اليقين بالشك نطبقه على الإناء الأول، فنقول الإناء الأول نشك الآن في أنه نجس أو طاهر، وكنا على يقين سابقا ما طهارته، هذا اليقين السابق بنجاسته، هذا اليقين السابق بالنجاسة هل نستطيع أن ننقضه بهذا الشك اللاحق؟ يأتي لسان النهي ليقول ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك. نأتي إلى الإناء الثاني، الإناء الثاني أيضا كنا في السابق على علم بنجاسته نشك الآن في أنه طاهر أو لا، هل لنا أن ننقض يقيننا السابق بهذا الشك اللاحق؟ لسان النهي يدعونا أيضا إلى إجراء الاستصحاب، هنا يدعونا إلى البقاء على حكم اليقين السابق وأن لا ننقضه بالشك. فإذا وجدنا أن لسان النهي تطبيقه على كلا طرفي العلم الإجمالي امتثال لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. لو أجرينا الاستصحابين معا لصدق علينا أننا لم ننقض اليقين بالشك لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. إذن فمقتضى لسان النهي هو جريان الاستصحابين معا، ولكن لو أجرينا الاستصحابين معا لوقعنا في مخالفة للسان الأمر وهو أنقضه بيقين آخر. فإن المفروض أننا على علم بنجاسة أحد الإناءين وعلى علم بطهارة أحد الإناءين. علمنا الإجمالي، علمنا الإجمالي علم بطهارة أحد الإناءين. فحينئذ نأتي إلى الإناء الأول مثلا، نقول في الإناء الأول لم ننقض يقيننا بالشك. إذا بنينا على نجاسته فنحن لم ننقض يقيننا السابق بالشك اللاحق، ولكن أليس في مورده يقين آخر بالطهارة؟ فإننا على علم بطهارة أحد الإناءين. بما أن عندنا يقينا آخر بالطهارة فنستطيع حينئذ امتثالا لقوله انقضه بيقين آخر، نستطيع أن نبني على الطهارة فيه. نعم، لا نستطيع أن نطبق انقضه بيقين آخر على كلا طرفي العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن المفروض أننا على علم بطهارة واحد من الإناءين، لا على علم بطهارة الاثنين، ولا لم يكن علما إجماليا. فإذا مقتضى لسان الأمر في دليل الاستصحاب أنك في أحد الطرفين يجب عليك أن تبني على الطهارة، ولا يجب ولا يصح لك أن تبني على النجاسة. في أحد الطرفين ما دام يوجد يقين آخر إذن يجب عليك أن تنقض يقينك السابق بالنجاسة بهذا اليقين الآخر بالطهارة. فحينئذ مقتضى لسان النهي هو البناء على النجاسة في كلا الطرفين، ومقتضى لسان الأمر هو البناء على النجاسة في واحدان والبناء على الطهارة في واحدان. وبما أن اللسانين واردان في دليل واحدان فيحصل تهافت بين صدر ذلك الدليل وبين ذيله، فيكون الدليل حينئذ مبتلا بما يسمى بالتعارض الداخلي. والتعارض الداخلي ماذا يتسبب؟ هن عندما نتحدث عن دليل واحد لا عن دليلين، في حالات الدليلين مثلا نقول حصل تعارض فهل هناك قابلية للجمع أو لا، لكن في دليل واحدان تنافي الدلالات في داخل إطار دليل واحدان يتسبب تلقائيا، يتسبب مباشرة في سقوط دلالة الخطاب، يتسبب بالإجمال، والمجمل حينئذ لا يصلح للاستدلال به. يقال حينئذ إن التمسك بدليل الاستصحاب في لإثبات جريان الاستصحاب في كلا طرفي العلم الإجمالي تمسك بالدليل في المورد الذي هو مجمل فيه. ومعلوم أن المجمل إن صح الاستدلال به فإنما يستدل به في القدر المتيقن، وهذا خارج عن القدر المتيقن. على هذا الأساس تثار هذه المشكلة الإثباتية. بيان الذي ذكرناه بالأمس لم يكن دقيقا جدا، بيان الذي ذكرته اليوم هو المتناسب مع عبارة مع ظاهر عبارة المصنف في الكتاب. على هذا الأساس إذن المدعى أن دليل الاستصحاب لا إطلاق له للشمول لطرفي العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى طرفي العلم الإجمالي يكون مبتلا بالتهافت ويكون مبتلا بالإجمال، يحصل حينئذ تعارضا بين لسان الأمر فيه وبين لسان النهي فيه ومعه، فكيف يمكن تطبيق الاستصحاب؟ مقتضى يعني دلالة لا تنقض اليقين بالشك، دلالته وتطبيقه يدل على أنه لا يجوز لك نقض اليقين بالشك في هذا المورد، ونحن عملنا بذلك، بنينا على النجاسة في كليهما. لو عملنا بالدلالة الثانية انقضه بيقين آخر، على الأقل في أحد طرفي العلم الإجمالي عندك يقين بالطهارة، فعليك أن تنقض يقينك السابق بيقين آخر. فمقتضى العمل بالدلالة الثانية ما هو؟ هو البناء، هو إجراء الاستصحاب في أحد الطرفين دون الطرف الآخر.
بس هو مولانا الدلالة بتاعت العجز لم تعارض دلالتين، لم تعارض دلالة العجز،
لم تطبيق الدلالتين معا في المقام يؤدي إلى التعارض.
حتى التطبيق ما هو نحن عم نجي هذا الفرد، هو لم تتم أركان الاستصحاب، هذا صح التعبير؟
كيف لم تتم؟ كل طرف من الأطراف فيه يقين سابق وشك لاحق، لكن الآن بالنسبة إلى أحد الطرفين صحيح أنه يوجد شك لاحق، لكننا لم ننقض يقيننا السابق بشكنا اللاحق، نقضناه بيقين آخر. ودليل الاستصحاب في نفس لسانه اعترف بل حثنا على نقض اليقين السابق بيقين لاحق. عندنا شك وعندنا إلى جانب الشك عندنا يقين وهو اليقين الإجمالي.
خرجوا عن الشك صراحة.
لا يا شيخنا، عندنا شك قلنا لا ننقض اليقين بالشك، لكن إلى جانب هذا الشك أليس المورد مورد العلم الإجمالي؟ إذن نحن ننقض بهذا اليقين الإجمالي الموجود. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذه المشكلة الإثباتية بجوابين. الجواب الأول حاصله أنه سلم لزوم التعارض والتهافت والإجمال، ولكن ذلك إنما يصح بالنسبة إلى بعض أدلة الاستصحاب ولا يتم بالنسبة إلى جميع ما تم من أدلة الاستصحاب. فإن في روايات الاستصحاب الآتي الاستدلال بها ما لم يشتمل على كلا اللسانين. هذا الذي بنيتم عليه الإشكال، وهو أن قاعدة الاستصحاب مقتنصة من مجموع اللسانين، إنما يمكن تسليمه في بعض الروايات التي تمت دلالتها على الاستصحاب أو تمت دليليتها على الاستصحاب، ولكنه لا يتم بالنسبة إلى جميع الروايات. فإن في الروايات التي تمت دليليتها على الاستصحاب ما لم يشتمل إلا على لسان واحد، وهو لسان النهي عن نقض اليقين بالشك. حينئذ ماذا يقال؟ إن لم يمكن بالنسبة إلى طرفي العلم الإجمالي إثبات جريان الاستصحاب استنادا إلى الأدلة المشتملة على كلا اللسانين، فلماذا يمتنع إجراء الاستصحاب استنادا إلى الأدلة المشتملة على لسان واحد؟ هذا المحذور الذي أبرزتموه، وهو محذور التعارض بين الصدر والذيل، إنما يلزم فيما كان مشتملا على هذا الصدر وعلى هذا الذيل. حينئذ يقال هذه الرواية ابتليت بالإجمال وتلك الرواية ابتليت بالإجمال، لكن بالنسبة للروايات الأخرى التي لم تشتمل إلا على لسان واحد هذه ما المانع حينئذ من العمل بإطلاقها؟ المفروض أن المانع من العمل بالإطلاق عندكم ماذا كان؟ هو الإجمال الداخلي أو التعارض الداخلي بين هذين اللسانين. طيب بعض الأدلة لم تشتمل على اللسانين، فليس فيها ما يمنع من الأخذ بالإطلاق، فيمكن حينئذ إثبات جريان الاستصحاب في كلا الطرفين استنادا إلى مثل هذه الأدلة. إذن هذه المشكلة التي أثرتموها مشكلة جزئية يمكن التغلب عليها بالنظر إلى بقية أدلة الاستصحاب. بعض أدلة الاستصحاب قاصر عن إثبات جريان الاستصحاب في حالات العلم الإجمالي، ولكن بعضها الآخر لا قصور فيه، وعلى هذا الأساس فلا مانع من إجراء الاستصحاب بالنظر إلى تلك الأدلة الأخرى، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا في محله إن شاء الله في باب الاستصحاب. المناقشة الثانية أنه أصلا لا نسلم التعارض والتهافت. لا عندنا بعض أدلة الاستصحاب مبتلات بهذه المشكلة، وهي أنها اشتملت على كلا اللسانين، فلا يمكن استفادة الاستصحاب منها إلا بنحو نحقق فيه الانسجام التام بين الدلالتين. لكن بعض أدلة الاستصحاب لم تكن مبتلاتا بوجود بتجاور اللسانين ووجود أحد اللسانين إلى جوار الآخر، حينئذ ما المانع من إثبات الاستصحاب استنادا إلى هذه الأدلة؟ ما عندنا دليل على لزوم أن تكون هناك قاعدة واحدة. ثم هي قاعدة واحدة، لكن بعض أدلتها سلطت الضوء على جانب، نظرت إلى موارد معينة وهي حالة الشك البدوي، فلتكن بعض الأدلة مطلقة شاملة حتى لحالة العلم الإجمالي. ما المانع من ذلك؟ المشكلة هنا ليس تعددا على مستوى القاعدة، هذا تعدد على مستوى دليل القاعدة. قاعدة واحدة لكن لسان الدليل عليها مختلفا، نقول هذا اللسان لا يمكن اعتماده لإثبات جريان الاستصحاب، لكن اللسان الآخر لا مانع من اعتماده. المناقشة الثانية أنه لا نسلم أصلا لزوم التهافت ولزوم التعارض بين اللسانين، لسان الأمر ولسان أو لسان النهي ولسان الأمر. نقدم لسان النهي لأنه قدم في الروايات، لا تنقض اليقين ولكن انقضه. حتى في الروايات التي تشتمل على اللسانين أصلا لا نسلم التهافت والتعارض. طبعا هذه المناقشة من ناحية قيمتها العلمية والفنية أقوى من المناقشة الأولى، أنه سلمنا أنه لا يوجد، أو سلمنا أن اللسانين موجودان في كل أدلة الاستصحاب، أو سلمنا أن ما تم من أدلة الاستصحاب مشتمل على اللسانين، لكننا لا نسلم التهافت لزوم التعارض والتهافت بينهم. بيان ذلك أن الظاهر من قوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين آخر هو الأمر بنقض اليقين السابق بيقين آخر يكون متحدا معه موردان، أي أنه إن كان في المورد الواحد الذي سبق لك يقين فيه بالنجاسة مثلا، إن كان في نفس هذا المورد يقين آخر على خلافه، فإنه لك بل عليك أن تنقض ذلك اليقين السابق بهذا اليقين اللاحق. فظاهر الخطاب ليس الأمر بنقض اليقين السابق بأي نقيض آخر حتى لو لم يكن متحدا معه موردان، وإنما ظاهره أن ما يصلح لنقض اليقين السابق يقين آخر يعرض في نفس مورده، يرد في نفس مورده. إذا كان الأمر كذلك ففيما نحن فيه هذا الشرط غير متوفر، فإننا إذا أتينا إلى اليقين السابق وجدناه يقينا بنجاسة الإناء الأول بعينه، متعلق هذا اليقين ما هو؟ أن هذا الإناء الأول هو بعينه كان في السابق نجسا. أما اليقين الآخر المزعوم وجوده في المورد فهو يقين بطهارة أحد الإناءين لا على وجه التعيين. اليقين الآخر الذي فرضنا نقض اليقين السابق به إنما هو علمنا الإجمالي بنجاسة أو بطهارة أحد الإناءين، لكنه ما دام يقينا إجماليا فلا يكون متحدا في المورد مع اليقين التفصيلي السابق، فلا مجال لتطبيق لسان النهي أو عفوا فلا مجال لتطبيق لسان الأمر بنحو ننقض به يقيننا السابق بهذا العلم الإجمالي. على هذا الأساس لسان النهي في حالات العلم الإجمالي يدعونا إلى إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين، ولسان الأمر لا يمانع. لسان الأمر لا يقول لنا هناك يقين آخر وارد في نفس المورد عليك أن تنقض يقين السابق به، يقول إن وجد يقين في نفس المورد فانقضه به، لكن اليقين الموجود ليس يقينا في نفس المورد. شوف، لأنه أصلا المستشكل ماذا قال؟ عندنا يقين بالطهارة في أحد الإناءين فنختار أحد الإناءين. طيب من قال لك إن الطهارة المتيقنة سابقا كانت في هذا الإناء بعينه؟ لماذا لا يجوز افتراضها في ذاك الإناء؟ المفروض أن يقيننا بالطهارة علم إجمالي، فحينئذ لا نحرز أن مورده هو مورد اليقين السابق، لعل الطهارة المتيقنة إجمالا لم تكن في نفس الأمر والواقع في الإناء الأول، لعلها كانت في الإناء الثاني، فلا نحرز أن مورد اليقينين واحدا، فحينئذ لا يكون مشمولا للسانة. لا، على هذا الأساس تطبيق لسان الأمر في المقام لا يمانع ولا يزاحم تطبيق لسان النهي، فلا ننتهي إلى التعارض والإجمال الداخلي. إذن هذا بالنسبة لجواب المصنف رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس فتحصل أنه لا مانع من جريان الأصول التنجيزية المثبتة للتكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن نحن وإن كنا انتهينا إلى امتناع جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، إما لمحذور عقلي كما ذهب إليه المشهور، وإما لمحذور عقلائي كما بنى عليه المصنف، لكن بالنسبة للأصول المثبتة للتكليف لا يرى المصنف مانعا من جريانها لا ثبوتا ولا إثباتا. الآن لو سألت المصنف هل تجري الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، يقول نلتزمه بالتفصيل. إن كان مرادكم الأصول الترخيصية فلا مجال لجريانها، وإن كان مرادكم الأصول التنجيزية فثمة مجال لجريانها.
هل عندنا يقين بالطرف الأول ويقين بالطرف الثاني أو يقين بالعلم بالإجمال صحيح؟ أنا ثلاث أشياء.
شو يقين بالطرف الأول؟
يقين الطرف الأول هو العلم بنجاسة سابقة.
يقين سابق، نعم.
والإناء الثاني كمان علم
به. نعم. يقين سابق.
مجموع اليقينين بالأطراف مورده نفس مورد ال.
ما هو المدعى يقين. ماذا كان؟ مدعى أننا أين نجري الاستصحاب؟ نجريه في واحدة. مقتضى لسان الأمر ما هو؟ أن تجري الاستصحاب في واحدة. في واحد فقط لك أن تجري الاستصحاب، في الآخر ليس لك أن تجري الاستصحاب، لأن عندك يقينا بطهارة أحد الإناءين. فإذا أنت في أحد الإناءين لديك يقين بالطهارة، تستطيع أن تنقض به يقينك بالنجاسة، لأنه لسان الأمر يدعون إلى عدم إجراء الاستصحاب في شيء منه.
هنا تنشأ المعارضة
صحيح؟ هنا تنشأ
المعارضة. مسكنا باللسان الأول يصح التمسك بالاستصحاب في جميع،
أنه اللسان الأول يدعون إلى إثبات النجاسة الاستصحابية في الإناءين معا، لسان الثاني يدعون إلى إثبات الطهارة الاستصحابية في طرفين والنجاسة الاستصحابية في طرفين. الطهارة الاستصحابية تعبير مسامح، وإلا بمعنى أنه لم تتحقق، بمعنى أنه وجد مانع، وجد مانع من جريان الاستصحاب وهو حصول يقين آخر.
بخصوص الأصول المنجزة، ذكرته البارح المعروف أنه مسألة الأصول المنجزة مش محصورة بالاستصحاب.
نعم.
فليش بس يعني قصر؟
قلت لأن أصالة الاحتياط لا سعة لها، لا عموم لها بحسب متبنى الأصول.
مظبوط. دائما بنجاوب كلام بهالموضوع.
وإلا أنا الكلام، الكلام هو الكلام.
لا ما بيختلف الوضع. يعني بيختلف
نعم، حينئذ المشكلة الإثباتية لا تأتي. المشكلة الإثباتية لا تأتي. يعني هذه المشكلة الإثباتية حينئذ تختلف باختلاف الأدلة.
ما أثروا مثلا
هو النظر أصلا هذا البحث يذكر عادة في باب الاستصحاب. لا يذكر هنا. لكن المصنف أخرجه من الطابع من الاختصاص، من طابع الاختصاص ببحث الاستصحاب، وجعل له طابعا عاما، أن الكلام أو أن البحث بحثا عام، جريان الأصول المنجزة مطلق. وهذا ديدن عند المصنف في الحلقات. مصنف في الحلقات كثيرا ما يكون النزاع في مسألة جزئية، لكنه ينتقل إلى نكات البحث. بحسب نكات البحث يجد مجالا للتعميم فيعمم البحث. إذن هذا بالنسبة لهذا المطلب وهو جريان الأصول في جميع الأطراف. وعدنا في داعي نقرأ العبارة.
أنا فيها شيء الشغل المعلم يطرح أشكال إنه ليش ما بيقيد الدليل اللي بقى يشتمل على لسانان بأدلة اللي بتشتمل على لسان واحد، يكون في تقييد وإطلاق مقيد الدليل اللي بيشتمل على لسانان في الأدلة اللي بتشتمل على لسان واحد. فبيقول إنه الجملة عادة لا تقيد الجملة، يعني ما فيها تكون مقيد هو جملة، بس ممكن
لا بعرف هكذا، بس التقييد لا مجال له هنا. ليش؟ لأنه بدوان يعني لا مجال له، لأن التقييد مجاله أن يكون عندنا مبينان، أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. لكن مفروض المسألة ما هو؟ أن عندنا دليلا مجملا وعندنا دليلا خاصا. هذا المجمل ما يدرينا أنه بحسب مراد المولى واقعا وجدا مطلق أو مقيدا، ربما يكون مقيدا لا يحصل تقييد حين. إذن التقييد فرع البيان في كلا، فرع البيان في كلا الدليلين، لكن المفروض ماذا؟ أننا سلمنا بحسب المناقشة الأولى سلمنا الإجمال فيه ما اشتمل على لسانين، ولم نسلمه فيما اشتمل على لسان واحد. إذن ما اشتمل على لسانين يكون مجملا. طب والمجمل كيف يقبل التقييد؟ التقييد فرع البيان في الدلالة، والمفروض أنه ابتلي بالإجمال بدوا هيك. بس ما بعرف، لازم التأمل في كلام الشيخ حفظه الله. خلينا نقرأ العبارة. قال رحمه الله، أما الأول فقد يقرب بوقوع المنافات، الأول يعني المشكلة الثبوتية، أما الأول فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمال جزما، اللي وعبرنا عنه في المثال بالطهارة المعلومة بالإجمال، فإنها ترخيص واقعي ومعلوم جزما يعني متيقن. والجواب أن المنافات بينها وبين يعني بين الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي إن كان بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريان والآخر واقعيا، وإن كانت بملاك ما يستتبعان من تحركان أو إطلاق عنان يعني بلحاق مقام المتطلبات العملية، فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالاً لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده. نحن وإن كنا نعلم الطهارة لكننا نعلمها في الجامع، لكن هل الطهارة المعلومة معلومة في هذا الطرف بخصوصه أو في ذاك الطرف بخصوصه؟ نتردد في كون الطهارة متحققة في هذا ونتردد في كونها متحققة في ذاك، فكيف تكون داعية بالفعل إلى جواز الشرب من هذا بعينه أو من ذاك بعينه؟ فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل. وأما الثاني فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب، إذا مشكلة إثباتية بدعوى أن دليل الاستصحاب كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين، والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد. هون عندي الاستحصاب خطأ مطبعي. إذن والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا، هذا البيان الذي هو أو هذه هذا البيان الذي ذكرته اليوم هو المنسجم مع عبارة المصنف. إذن والثاني يعني لسان النهي يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا، لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. وثانيا
بس هي الاشكال هذا بس مبني بالاصل على انه الحاله اللي بيكون فيها عامل اجمالي بيكون عم نقول مثلا احد الإناءين فقط نجس،
نعم،
اما الحاله اللي بيكون
انه ايه صحيح نعم
بيجيش
الاشكال نعم نعم
صحيح
نعم. وهذا كان على المصنف ان ينبه عليه، هو نبه عليه في بالنسبه لل أنا نبهت عليه بلا متذكر، نبهت على بالنسبة للمشكلة الثبوتية، لكنه يأتي أيضا بالنسبة للمشكلة الإثباتية. وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض، إذا يشترط اتحادهما موردا.
في عبارة حاجة فيها ولا ينفي ذلك العين إجمالا لطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأن المنافات إما ببلش بالمحاذير طهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها.
طيب. إذن وهذا غير حاصل في المقام، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناء. وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال، لا لترخيص معلوم بالإجمال. إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلومة بالإجمال كما في حالات دوران الأمر بين المحذورين كما سوف يأتي. كما في حالات دوران الأمر بين المحذورين هناك تكليف معلوم بالإجمال، وإجراء الأصول المثبتة سوف يكون مخالفا لأحد المحذورين الذي دار العلم اللذين دار العلم بينهم.
هذا لما قال هذا أصل جريان الأصول المنجزة،
شو هو هذا؟
هذا معنى قولي.
إيه لا بأس إنه هذا الذي ذكرناه من أن جريان الأصول المثبتة للتكليف ليس مشروطا بمخالفة ليس مشروطا بعدم العلم بمخالفة بعضها للواقع، هو ما ذكروه، يعني هو معنى قولهم إن شرط جريان الأصول المثبتة للتكليف هو فقط عدم لزوم مخالفة عملية لتكليف. نحن إذن هون أنت تعلم بطهارة في أحدهما بحسب الفرض، فإذا إحدى النجاستين الاستصحابيتين اللتين أجريتهما تعلم بكذبها، لكن لا ضير في ذلك لأن إجراء الاستصحابين معا لم ينتهي إلى مخالفة عملية للنجاسة المعلومة بالإجمال، وإن علمت بكذب إحدى النجاستين واقعا، عدم مطابقة إحدى النجاستين الاستصحابيتين للواقع.
أما إجراء الأصول الترخيصية ففيها مشكلة.
نعم إجراء الأصول الترخيصية انتهينا. هذا تمام الكلام.
لا بس في شغل مش عم تركب عندي. ليش قال هو بالأول إنه عندي علم تفصيلي أنا بجريان النجاسة بأحد الجنائين؟ مش أن إحنا بالأول عندنا علم إجمالي مش علم تفصيلي.
علم إجمالي بالطهارة في أحدهما مش بالنجاسة. ونحن عندنا الحالة اللي عم نحكي عنها، علمنا بأن أحد الإناءين، أن واحدا من هذين الإناءين طاهران والآخر نجسان، أيهما الطاهر أيهما النجس لنا؟
صار في علم إجمالي بالاثنين.
هو هيك.
صار في علم إجمالي بالطهارة وعلم إجمالي.
هو هيك.
فهو عم يفترض إنه صار في علم تفصيلي بالنجاسة وعلم إجمالي بالطهارة، فليس بمصب واحد.
علم تفصيلي بالنجاسة منين؟ كل طرف من الأطراف. كل إناء نأتي إليه نقول هذا حالته السابقة المتيقنة أنه كان نجسا، ولا كيف يجري الاستصحاب؟ ونحن حتى نجري الاستصحاب لابد من فرق يقين سابق وشك لاحق. اليقين السابق هو اليقين التفصيلي. الآن اليقين الإجمالي الذي جاء ليس متحدا موردا مع هذا اليقين التفصيلي.
يعني مبني على فرضية المسألة.
ولا لو تحدثنا عن غير الاستصحاب ما كان علينا حينئذ أن نفترض يقين.
ساعة ما اسمه علم تفصيلي.
بلى. يقين سابق لكنه تفصيل. هذا تمام الكلام في جريان الأصول في جميع الأطراف، جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه أو عدمه. هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي وعد المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه سوف يبحثها في مسائل العلم إجمال. الآن لا ندخل في البحث وإنما نذكر مقدمة له. هنا في هذه المسألة تختلف هذه المسألة عن المسألة السابقة، يختلف هذا الأمر الثالث عن الأمر الثاني المتقدم وهو جريان الأصول في جميع الأطراف. أننا في جريان الأصول في جميع الأطراف كنا نركز على جانب حرمة المخالفة القطعية في باب العلم الإجمالي، لأنه لو جاز جريان أو لأنه لو أجرينا الأصول المؤمنة، الآن دعك من الأصول التنجيزية انتهينا منها، لو أجرينا الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي الذي يرحمكم الذي يترتب على ذلك ما هو؟ انهدام حرمة المخالفة القطعية التي يفترض أن العلم الإجمالي منجز لها. عندما تجري البراءة مثلا في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، هذا يعني أنك تدعو إلى مخالفة الجامع، مخالفة تدعو صراحة إلى مخالفة الجامع. لأن تجويز ترك هذا وتجويز ترك ذاك وتجويز ترك ذاك تجويز لترك الجامع رأساً. والمفروض أن ترك الجامع رأساً هذا مخالفة قطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. لذلك عدنا إذا تذكرون في بداية البحث السابق، عدنا إلى ما كان مصنف قد ذكره في بداية الحلقة الثالثة. إذن الذي يتهدد بسبب جريان الأصول في جميع الأطراف إنما هو جانب حرمة المخالفة القطعية من العلم الإجمالي. أما الآن في مبحث جريان الأصول العملية في بعض الأطراف، جريان الأصول في بعض الأطراف لا يهدد حرمة المخالفة القطعية، لأنك هنا تفترض أن بعض الأطراف فقط نجري فيها البراءة، أما البعض الآخر فلا نجري فيه البراءة. قد فرغنا عن عدم إمكان جريان البراءتين في الطرفين، الآن حديثنا عن جريان البراءة في طرف دون الآخر. جريان البراءة في طرفان تجويز للمخالفة في هذا الطرف، تجويز المخالفة في طرف بعينه دون الآخر لا يلزم منه المخالفة القطعية، لأنه ليس تجويزا لترك الجامع، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك جميع أطرافه، والمفروض أنك لم ترخص إلا في ترك واحدا أو في ترك بعض الأطراف، فلا ننتهي هنا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فالذي يشعر بالتهديد هنا من جريان الأصول في بعض الأطراف ليس هو جانب حرمة المخالفة القطعية، وإنما هو جانب وجوب الموافقة القطعية. وهذا الفرق مفصلي بين البحثين. لماذا هو فرق مفصلي وأساسي؟ لأنه بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وإن كان الكل متفقين على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لكنهم لم يتفقوا على الطريقة، لم يتفقوا على التخريج. تقدم تخريجات متعددة لوجوب الموافقة القطعية، تقدم أنه يوجد مسالك لإثبات وجوب الموافقة القطعية. إذا كان الأمر كذلك ففي بحثنا هنا في البحث الثبوتي في هذه المسألة لابد لنا من ملاحظة المسالك المتقدمة بأسرها. واضح إذن؟ هنا لماذا نبحث عن هذه المسالك ولم نبحث عنها في البحث المتقدم؟ لأنه في البحث المتقدم لم يكن النظر إلى مخالفة جريان الأصول لوجوب الموافقة القطعية، بل كان النظر إلى مخالفة جريان الأصول لحرمة المخالفة. أما هنا الآن علينا أن نتعرض للتخريجات المتعددة، وكنا قد ذكرنا عدة مسالك. من بين هذه المسالك مسلك المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، الذي يرى أن العلم وإن كان يقف على الجامع، بس عم عيدون هل أن العلم وإن كان يقف على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الأطراف، فلا الجامع يصبح مشكوكا ولا الأطراف تصبح معلومة، ولكن حيث إن مخالفة أحد طرفي الجامع مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فتمتنع. محقق الأصفهاني إذا تذكرون هكذا كان يقول، كان يقول إن انطباق الجامع على هذا الطرف بعينه محتمل، والترخيص في المخالفة الاحتمالية قبيح كقبح الترخيص في المخالفة القطعية. فانتهى إلى أن العلم الإجمالي منجز بذاته وإن كان يقف على الجامع. صحيح أن ذات العلم لا تسري إلى الأطراف، ولكن منجزيته تسري إلى الأطراف. هذا مسلك. مسلك آخر كان للمحقق العراقي أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع المردد، أي بالفرد الواقعي، وهو وإن لم يكن متعلقا إلا بفرد واحدا، لكن حيث إن هذا الفرد مردد الانطباق على هذا وذاك، ماذا يلزم حينئذ؟ حيث إنه مردد الانطباق على هذا وذاك تسري المنجزية إلى كلا الطرفين. مسلك ثالث وهو مسلك الميرزا النائين وبنى عليه المصنف، أن العلم الإجمالي لوحده لا قدرة له على تنجيز وجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي يقف على الجامع ولا يسري إلى الأطراف، ولا تسري منجزيته إلى الأطراف أيضا. إنما الذي يحدث أن البراءتين تتعارضان في طرفي العلم الإجمالي، ونتيجة التعارض أن تتساقط البراءتان، فيبقى الاحتمالان في كل من الطرفين بلا مؤمنات. ومع بقاء كل من الاحتمالين بلا مؤمنات فيتنجز التكليف في كل واحدة منهم. هذا المصنف سابقا أشكل على الميزة أنه هذا لا يتم على قبح العقاب بلا بيان، لكنه بالنتيجة تبناه. فهذه مسالك ثلاثة، والمصنف رضوان الله تعالى عليه يبحث في هذه المسألة في مقام الثبوت. هو يوزع البحث على مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. في مقام الثبوت يتعرض لجميع هذه المسالك متقدمة. بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.